يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أيها الإخوة المؤمنون، إن مدار الوصول إلى محراب المأمول ودائرة الأمان بالقبول العلم النافع، العلم النافع الذي تفرد بكونه تاجا على رأس كل من يعمل به ويجعله ميزانه ويعلمه الناس ينهض عبره بقلوبهم ويردها إلى علام الغيوب ليرجعوا بطرائف حكمهم التي ينبغي أن تعم البشر في أرجاء أرض الله كلها. والسر في ذلك يا سادة أن المولى سبحانه وتعالى يحب من ينفع عباده، ولعل كثيرا من الناس يظنون أنه إذا ذكر العلم حصر بالعلوم الشرعية، فلم يوسعوا دائرة ذلك إلى أن يتهموا شريعة الله بالنقص. فلا وربك، إن كل متهم بمثل ذلك هو قاصر عن فهم شريعة الله. قلنا فيما مضى ونعيد، إن الإسلام بعزه وحقائقه له الألق وبه الألق وعبره عز البشرية كلها، فمن أقبل عليه كان إقبال التحف من المولى المشرع جل في علاه، ومن أدبر عنه كان له الخسران المبين بأن يوكل إلى نفسه وتضرب الأفكار في ذهنه فيختل منه العمل، بل فيختل منه العمل ويحرم ذلك التوازن الذي يجده المؤمن الذي يخاف الله تبارك وتعالى عبر علمه النافع. ربكم جل في علاه يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. تأمل معي أخ الإيمان، واعذرني إذا وقفت مع لمعة لغة لأجل أن نستعين بذلك على تدبر كلام الله. لعل كثيرا من الناس يظنون أنه قد تضمن الكلام الشرط، لو كان كذلك لكان الكلام اتقوا الله يعلمكم الله، لكن الأمر ليس كذلك. ربكم جل في علاه يقول: واتقوا الله ويعلمكم، فضمت إشارة إلى أي شيء؟ إلى أنهما جملتان مستقلتان، أما الأولى فهي طلبية، يأمرنا جل في علاه أن نتقيه، وأما الثانية فهي خبرية، يخبرنا جل في علاه أننا إذا اتقيناه وراقبناه علمنا كيف نتقيه. الأمر بمفرز الإثمار، لكن مسألة الدلالة تتعلق بالرجوع إلى الأصل. وحتى لا يظن بعض الناس أن مسألة طلب العلم الشرعي هو ما عليه المعول أصلا دون غيره، أقول لو شئت أن تعمر بناء مكينا متوازنا لا يعقبه هلاك لأهله ولا خسران، من تدعو؟ مهندساً حتى إذا ما أتيت به من المهندسين تختار تقيا أم شقيا، وكلاهما مهندس، لكن من تختار؟ مستثمرا أو مستثمرا آلام الناس، أم متاجرا مع رب الناس؟ إذن حتى هذا المهندس الذي يريد أن يخطط لبنائك ومطلبك لا بد من أن يكون تقيا يخشى الله، فلا بد من أن يوضع عمله على ميزان شرع الله، وهذا هو العلم النافع. حتى إذا ما استقر الناس داخل هذا البناء ورأوا الفسحة مع المكنة، دعوا لمن خطط، ودعوا لمن دبر، ودعوا لمن أنفق. فشرع الله أولا، وشرع الله في الاختتام، لأن القضية ميزان عليه توزن الأعمال. وقس على ذلك الطبيب المحامي إلى آخره. تسألني ماذا تريد من هذه المقدمة؟ يا سادة، حديثي لطلابنا، حديثي لمن هم على أبواب الامتحانات، حديثي لمن هم غفلوا عن شرع رب السماوات حتى طلبوا الفتاوى في أن لا يقوموا ولا يصلوا ولا يصوموا رمضان بذريعة الامتحانات. حديثي إلى هؤلاء، خطابي لذلك الأخرق الذي أطلق الفتوى بأنه يجوز للممتحن أن يفطر في رمضان، قياسا على أهل بدر. عجيب أمر بعض الناس يا سادة، هذا الذي أطلقها على الفضائيات وهو يحفظ كلام سيد السادات. أجرأكم على الفتية، أجرأكم على النار. كيف تجرأ على الله؟ ألأنه يخشاه؟ ألأنه يتقيه؟ من هنا قال العلماء: لا علم إلا للتقي، ولا علم إلا للخاشي، ولا توصيف علم إلا للمراقب. وصدق إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه حيث يقول: إذا لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي. لما؟ قال: لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا تعلم زيد من الناس ما تعلم، لكنه لا يخشى الله لأجل أكل العيش كما يقال، نطلق الفتوى لأجل شراء الضمائر نتوسع في دائرتها، لأجل ظهورنا مكسر ظهورنا لا نكترف. حتى إذا ما ذكر مثل هذا الإنسان أنف، وإذا أراد أن ينصح عنف، لأنه مستكبر. هذه هي صفات العالم؟ لا وربك. يا سادة، الإمام الغزالي ما ألف إحياءه عن عبث، ولكنه أفرز هذا الإحياء بعد تجربة، بعد أن تعلم حتى وصفه أهل زمانه بأنه حجة الإسلام. نظر سائلا نفسه: هل عرفت الله؟ فوقف حائرا، فعلم أن قضية العلم تحتاج إلى خشية. لا يكفي أن يقف الإنسان حيال العلم عند الدليل والبرهان، لا بد من الشهود والعيان بين يدي من؟ الرحيم الرحمن. لا بد من أن تفقه الدليل، لا بد من أن تفقه كلام الله وكلام حبيبه. وصدق المحدثون يوم قالوا: وكذا الفقهاء، طلب الحديث لغير الفقيه مضلة، والفقه منهج رباني لأن فيه الرشد. ذلك أن نبيكم الأعظم، نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول، وكلنا يحفظ هذا الحديث: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. فالرشاد من علاماته أن أراك ميزانا لكل عمل، أن أراك الإسلام الذي يمشي على الأرض. هذه مسألة جد خطيرة أيها الإخوة، لا بد من الخشية، ولا بد من التمكن من مفهوم الدعوة إلى طلب العلم. تخصص بما تشاء، بأي شيء من العلوم الكونية، دينك لا يمنعك، بل إنه في إحيائه رضي الله تعالى عنه لما وقف في محراب الفروض الكفائية أشار إلى حاجة الإنسانية إلى اختصاص الطب، إلى اختصاص الرياضيات، إلى اختصاص كذا وكذا وكذا، ولكنه أبى إلا أن يشير بالتوضيح والإجلاء، بل والجلاء، لكثير من الأدلة، أو عبر كثير من الأدلة، أن كل هذا لا ينفع إن لم نجعل حرفه مع صاحبه على ميزان شرع الله، لأجل أن يخشى هؤلاء ربهم سبحانه وتعالى. فيا طلاب المعاهد، ويا طلاب الجامعات، يا أيها الدارسون، تريدون من الله أن يعفيكم من العبادة، إذن أين يكمن سر التوفيق؟ خبروني. سؤال: لو مرض زيد من الناس إلى أين يذهب؟ إلى طبيب حاذق فاسق، ولا أنا عم خربيت؟ شو قال فقهاؤنا حتى في مسألة الصيام؟ زيد من الناس يقول لك: أنا لا أملك أن أصوم، ما أستطيع. يحتمل هذا الطلب الهوى، ما بيحب يصوم، فجاب ذريعة، والله بيجع راسه، والله بيدوخ، والله كذا إلى آخره. ما جوابك أيها الفقيه؟ تملك أن تقول له صم؟ لا. تملك أن تقول له لا تصم؟ لا. ما الذي تملكه شرعا؟ قال: الميزان، تدفعه إلى طبيب مسلم حاذق، يعني يخشى الله. إنما يخشى الله من عباده. جميل. وحاذق؟ قال: من أهل الاختصاص، يعني مثلا في عنده إشكال بأمعائه، بعثوا لعن طبيب أسنان؟ قطعا لا، ولو كان ماهر هذا الطبيب، ولكن في اختصاصه. غير أن على الجميع أن يعلموا أنهم على ميزان شرع الله. ماذا يعني هذا الكلام؟ أن على كل مختص بأي لون من ألوان العلوم الكونية أن يتعلم شرع الله، عشان يعرف حلال ولا حرام. أيها الإخوة، اسمعوا إلى هذه القصة، وهي مؤثرة للغاية، قديمة بعض الشيء، لكن في عصرنا حصلت. جمع من الناس أسعفوا مريضهم إلى مشفى، فهرع الطبيب الذي لا يخشى الله إلى التأكيد على أن حاجته للعمل الجراحي ماسة ولا بد منها، وكفتها باهظة. قالوا: أفيها النجاة؟ قال: بلى، نعم. ومن الخطر بمكان أن يعتد الطبيب بنفسه، لك إيه؟ خلص 100% عندي طبيب عم يحاكيك، إيه مو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أنت بشر لا يملك الشفاء سواه، تقول عندي مو عندك؟ لا أبدا. حتى بنظام الطب سلوا الأطباء، حتى وإن كان العمل الجراحي سهلا يسيرا للغاية، ما بيقول لك 100%، بيخلي نسبة لأن لا يملكها. المؤمن يعلم أنه غيب، حتى لو كانت عملية لوزات، قد يخطئ الطبيب المخدر فيموت المريض، وتكررت هذه الحادثة. أجمع أهلوه على أن يعني يدخلوه العمل الجراحي، ورجعوا الطبيب أن يكون دقيقا، أن يخشى الله فيما يفعل كذا، طمأنهم، معتدا بنفسه، مختالا، لا يعرف ربه بحال، لا ذكر ولا مذاكرة ولا سؤال ولا استفتاء ولا شيء من هذا ولا صلاة ولا عبادة، بل إنه يتجرع الدخان كثيرا وربما تجرع غير ذلك. أهذا من شروط توصيف الطبيب الصالح؟ سامحوني يا سادة، بدأ العمل الجراحي، ساعة ساعتين ثلاثا أربعا خمسا ما في خبر، مات المريض تحت العمل الجراحي. أين الشاهد في هذه القصة يا سادة؟ الشاهد المرير أن الأطباء الذين كانوا فوق رأس المريض قالوا لا تعلموا أهليه حتى تتقاضوا أجركم. لا تقولوا لهم مات، طلعوا قولوا لهم العملية إن شاء الله نرجو الله كذا. شوف اللعب على الله، الله بيلتعب عليه؟ أليس هذا حمقا؟ فأين العلم إذا أدى إلى هذه النتيجة؟ هل هو علم نافع؟ هل هو من الفطانة؟ هل هو من الخشية والإيمان؟ هل هو علم أم جهل؟ لذلك أجمع العلماء على أن كل إنسان لا يعمل بعلمه متقيا ربه خاشعا خاشيا إنما هو جاهل، وإن ملك حرف العلم. لم يعلموهم بموته حتى إذا ما تقاضوا الأجر كاملا بمئات الألوف فر المعني بالأمر، ثم خرج ممرض عادي يعلمهم. العمر لكم أنا عمر، أنا أعجب بلك، العمر أنا عمر انتهى الأجل، لكن ليعلم أن الذي اختار هذا هو الذي سيسأل يوم الله. على أي شيء نحاسب يوم القيامة؟ على عين العمل؟ لا، والله خلقكم وما تعملون، على وصف الاختيار. أرأيت؟ ألسنا بحاجة إلى ميزان العلم؟ فيا طلاب العلم، تطلبون فتاوى لأن تبعدوا عن ربكم؟ ربنا جل في علاه قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أشكلت عليك مسألة، تعقد عليك أمر، بعد عنك الفهم، ماذا تفعل؟ نحن من أولى بلهجتنا أهل الطريق منمسك الورد، يعني نذكر الله، والورد سبب الوارد. ورحم الله ابن عطاء حيث يقول لا يترك الورد إلا جهول، أي كثير الجهل. أنت بحاجة للطاقة، عجيب أمر الإنسان يظن أن طاقته في كثرة الطعام والشراب وما شابه ذلك، ولم يظن أن علماءنا السابقين عاشوا ظاهرة الفقر غير أنهم أو أنها لم تشغلهم عن حضرة المولى، لأنهم كانوا أغنياء بالله تبارك وتعالى. وكم كنت أتمنى أن يخدمني الوقت لألج محراب إمامنا الشافعي رضوان الله عليه، الذي ملأ طباق الأرض علما وفقها وألقا لكل من يتبعه، لكنه ضاق بعض الشيء. لذلك أكتفي بلفته، واعدا إن شاء الله تعالى أن يكون كلامنا عن إمامنا الشافعي في لمحات فيما يتصل بموضوعنا هذا في خطبتنا القادمة إن أحيانا سبحانه وتعالى. ولكن يا سادة اسمحوا لي أن ألفت النظر إلى جانب هو من أهم الجوانب، واتقوا الله. لعل كثيرا من الناس يقولون يا أخي عرف التقوى. عرف مقام التقوى بكثير من التعاريف. الشيء الذي أدهش قلبي وعقلي يا سادة لما تكلمت عن هذا، أو بالأحرى جمعت تعاريف التقوى، أني وجدت أن كل معرف للتقوى عرفه على حسب وقدر مقامه عند ربه. وتستطيع أن تجد مثل هذا المعراج في رسالة الإمام القشيري، تدهش، كل حسب مقامه عند ربه. يعني عبارة عن دائرة، باب مفتوح ودوحة غناء، لأنها رياض لا تحد وأزائرها لا تذبل، وهي فواحة على الدوام، وكل أخذ منها حظه، فكل له مقام قد يرتقي عن غيره عبر تلك التعاريف. فالعنوان واحد والتعاريف شتى، وهي قاسم مشترك مع بعضها البعض. لكن من جوامع تعاريف التقوى أن تحفظ الرأس وما وعى، أنت مختص بعلم، بدك تكون أمينا. وأنا أخاطب كل أحد، إذا كان اللي نصب للفتوى إذا ما بيعرف يجب شرعا عليه أن يقول لا أدري، ومن قال لا أدري فقد أفتح، ونصف العلم لا أعلم. وقد جاء أناس إلى إمامنا مالك بأسئلة قيل 40 وقيل أكثر، وخلاصة القول ضربوا آباط الإبل، وقد حدثنا عن أنه ستضرب آباط الإبل، فلا يوجد إلا عالم المدينة دار الهجرة وهو مالك بأكثر من 40 سؤالا من آخر الدنيا، فأجاب عن عدة أسئلة، قيل 4 قيل أقل قيل أكثر، وأكثرها قال لا أعلم. فقال له أحدهم يا إمام، جئناك من آخر الدنيا لتقول لا أعلم، ماذا نقول للناس؟ يعني جينا عند إمام دار الهجرة. قال قولوا مالك لا يعلم. مصعب. شو هاي؟ هاي مو تقوى؟ قولوا مالك لا يعلم، مو لا يعلم العلم، لا، مسائل محدثة مستحدثة. هاي جوابه مو عندي، هاي جوابه عندي، جوابه مو عندي، هاي في تردد، هاي هكذا تحرى المسألة. حتى في كتب الفقه ارجعوا إليها، يأتيك بالحكم أليس كذلك؟ يأتيك الفقيه بالحكم، حتى إذا ما وجد شيئا من التردد لتحرير المسألة قال ويحرر. راجع من أسند لك في كل شيء في العلوم عموما وفي الحديث خصوصا، من أسند لك فقد حملك. قولوا مالك لا يعلم، إذن أن تحفظ الرأس وما وعى والقلب وما حوى. منين عم ناكل؟ من حرام ولا من حلال؟ بيجيني المريض راشيتا أدوية كثيرة، ما لي سائل دواء أجنبي مو أجنبي، بحسن بساعده ما بحسن بساعده، المهم 5000 ليرة بس المفصل، 6000، 10000 إلى آخره، أدوية راشيتا هل أدى 10-15 ألف ليرة، وطالما معه يأكل. اتصل بي أحدهم قال لي لا، قال لي خيرت بين أمرين، أن أتداوى أو أموت، لا أموت. قلت له خير خير خير، قال لي ايه طيب، قال معك كذا ومعك كذا وبدك أدوية، والله ما معي طعام عيالي. أنا أطالب الطبيب أيها الإخوة عذرا، وليسامحني الأطباء، أنا أعلم أطباء والله يصلى على أذيالهم، نحن نعرف ونبعث لعندهم. نعم أيها الإخوة، فهذا الطبيب والله مستجاب الدعوة، والله يرجى خيره، والله يرجى خيره، والله يقدم على كثير من الناس الذين يعلون المنابر من أمثالي ويتكلمون بما يتكلمون، والله يا جماعة. وأن يذكر الثالثة شو هي؟ وأن يذكر الموتى والبلاء. لا تقول أنا طبيب أو أنا مهندس وأنا محامي أملك الشفاء والبناء والحقوق، هذا سمو لف ونشر. لا تقول كلنا ذاك الرجل الذي بدأ جاء من فناء وآيل إلى فناء فهو في فناء، ملك الموت عم يطلع عليه 5 مرات كل يوم، أنت وغيرك، كنت طبيب ولا كنت غير طبيب، كنت مهندس ولا غير مهندس. ألا فلنتقي الله فيما نتعلم ونتدارس، ولنعش ألق العبادة، تتفتق آفاق الفكر عبر هذا الذهن بنور الذكر وترك المعاصي. هذا كلام يحتاج إلى شيء من التوسع وبعض الشواهد، يأتي إن شاء الله في خطبتنا القادمة عبر محراب سيدنا الإمام الشافعي إن شاء الله تعالى. بارك الله بكم وأسعدني بلقائكم، ومن علي وعليكم بالقبول، وعطف علينا قلب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
اللهم اجعلنا آمين مهديين غير ضالين ولا مضلين، يا أكرم الأكرمين.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين من نظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، الفأل الصالح. الظاهرة التي بدت ليلة الماضية أن جميع الناس احتفوا بليلة النصف من شعبان، وها أرى الأكثر صائمين بإذن الله تبارك وتعالى. يعني هذا فيه شيء من المظهر الجمالي، ويدفع إلى اليقين في أننا ما زلنا على خير وهدى، وأننا نستقي الخير من الله عز وجل. وكنا بين يدي سيد الدكتور نور الدين العطر بركة الوقت اليوم، فما رأيته مسرورا ومنشرحا وهادئا ومنبسطا في الدعاء على يسر يسير جدا كتلك الليلة. متعنا الله بحياته وسائر علماء المسلمين، فالحمد لله أكثر المساجد أعطت هذه الليلة حقها، وأكثر الناس اليوم صائمون بارك الله بهم جميعا. وإني لا أمني النفس بالقبول من جهة، وبأن يكون ذلك استعدادا لرمضان. نحن نعلم أن كثيرا من الناس يعطون رجب وشعبان حقهما استعدادا لرمضان، لا سيما شعبان ففيه ترفع الأعمال إلى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. بارك الله بكم، وأسأل الله أن يتوج ذلك كله بالقبول. لعلي أطلت قليلا، سامحوني. بارك الله بكم، ومثلكم من يعذر. جزاكم الله عني وعن المسلمين جميعا كل خير. أيها الإخوة، يعني استثناء من القاعدة، ألح علي كثير من الأحباب على نية الفرج وعلى روح أمواتهم، حتى أن بعضهم مات لهم ميت قبل صلاة الجمعة بساعة تقريبا، وألحوا إلحاحا عجيبا في أن نقرأ الفاتحة على نيتهم جميعا، ولا مانع من ذلك تحت ظل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فهي أم القرآن وهي الشافية. فنسأل الله بسرها وبركتها وبركة بيان الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين ويفرج كربتهم، فعلى نية كل من طلب الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، استعينوا بالصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دائما إذا دعوتم الله، الفاتحة دعاء أيضا، إذا دعوتم الله فاحرصوا على أن يكون دعاؤكم بين صلاتين على رسول الله، فقد وعدنا أن الدعاء مقبول ولا يرد إذا كان بين صلاتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله عني كل خير، والحمد لله رب